بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكتب الآثار، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، شفت دروس العلم وذهاب العلماء. اشتمل هذا الباب بهذه الآثار لا سيما أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أمر المكاتبة بالعلم والحث عليه. والحث على تدوينه، وهذا في رأس المئة الأولى. كان ازدهار التدوين في ذلك الزمن، وهذا يعتبر من أسس التدوين، هذا الأمر الملكي، أمير يأمر العلماء أن يدونوا العلم. وأن كتابة العلم حفظه، ولا ينبغي الركون إلى مجرد الحفظ لا سيما عند المتأخرين، بل لا بد من كتابته حتى يوجد عند الطلب، فإن الحفظ خوان، الإنسان ينسى. وإذا لم يكتب وذهب حفاظ العلم، ذهب العلماء أن درس العلم، فإنهم خزائن العلم، العلماء خزنة العلم، فإذا ذهب العلماء أن درس العلم لا سيما إن لم يكن مدونا، ولو كان مدونا وذهب العلماء لا تجد من يستنبط تلك التدوينات ويفهمها ويعتني بها. وفيه أنه حث على تدوين السنة، وشرع الناس في تدوين الموطئات آنذاك، الكتب العلمية. ثم بعد ذلك شرعوا في تدوين، كثير منهم شرع في تدوين الآثار، آثار الصحابة والتابعين أمثالهم أئمة الدين، ونعم ما فعلوا، فدونوا من ذلك كتبا كثيرة، من أجلها مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة، دونت السنن والآثار، تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن مردويه، الأوسط لابن المنذر، صنف ابن أبي شيبة يكاد يكون من أجود هذه الكتب، السنن الكبرى للبيهقي، الآثار لمحمد بن الحسن، كله في الآثار إلا القليل. هذا والله من فضل الله على الناس من حفظ دين الله. أولا جمع المصحف على جمع الصحف جميعا على مصحف واحد، جمع المصحف ثم أخذ تلك الصحف وجعلها في مصحف واحد، وإلغاء أو إحراق ما عدا ذلك من الصحف المتشعبة، أقصد التي بأيدي الناس حتى لا يختلف الناس. ثم تدوين السنة، كان في أول العام أول المئة. ثم تدوين الآثار، ثم توسع الناس في المصنفات الفقهية وغيرها، وبسط المسائل وإنزال الأدلة على المسائل وتفريعاتها، حتى صارت الآن المكتبة الإسلامية لا تكاد تحصر لكثرتها. وكان هذا الأثر العظيم من الحث فيه نشر العلم، ولتفشوا العلم، انشره، انشروا العلم، بثوه للناس. هذا يشمل التعليم والدعوة. ولتجلسوا أي للناس حتى ينتشر العلم ويؤخذ عنكم ويفشو فيتعلمه الناس، وكل يحمل إلى المكان الذي يعمد إليه علما عنكم فينتشر الخير. وأخذوا بهذه الوصية، وقبلها أيضا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحدهم ربما جلس للناس في اليوم أكثر من مرة، فيكون له في اليوم أكثر من درس، وعدة مجالس تعقد، مجالس تحديث ومجالس إملاء، حتى فشى العلم لله الحمد وانتشر وبلغ أقصى ما يكون في ذلك الزمن، والآن ولله الحمد لا زال الخير حاصلا. ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، الذي يدرس قرآنا يجلس للناس، والذي يدرس فقها يجلس للناس، وهكذا حديث يجلس للناس، والذي يدرس اللغة يجلس للناس. اجلس، البركة في الجلوس لمن يستفيد ولمن يأخذ، هذا لا نظير له ولله الحمد في نفع الناس. مهما خرجت دعوة وتحركت يمينا وشمالا لا تجد مثل مجالس العلم. يحضر لك مئات الناس ليسوا بطلاب علم وطلاب قلة، ثم إن الكلام ليس كالكلام وأنت هادئ البال وعلى مجلسك وفي مكانك. الكلام قد يكون عن تعب، وقد يكون مع سفريات، وقد يكون بغير تحضير، وقد يكون أيضا عبارة عن إفادة ومذاكرة وغير ذلك. ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، يدل على أن الجلوس هو الذي يخرج العلماء. لا تخرجها شاشات الانترنت، ولا يخرجها مجرد دعوة وحركات هكذا وهكذا، وإنما يتعلم من لا يعلم بالجلوس. اجلس، الشهر والشهرين والسنة والسنتين والثلاث والأربع وهكذا مع الحفظ والمراجعة والتلقي حتى تعلم وتعلم. ثم أفاد أن العلم لا يهلك، أي ما يزول ولا يذوب ولا ينتهي، حتى يكون سرا، حتى يكون سرا أو لا ينتشر. سرا معناه لا ينتشر، فيكون الإنسان لا ينشر العلم ولا يدعو، ولا يعلم ولا يجلس للناس، هذا صار علمه سر، الذي عنده علم ما صار علمه ولا يكتب أيضا ألف، صار علمه محصورا عليه سرا عليه. الناس بحاجة إلى علمه ولا يفشى، بينما لو أفشى علمه لحصل الخير الكثير. ومثل هذا كم من الناس يفوتهم العلم ويخشى إن كتمه أن يدخل تحت قول الله عز وجل أولئك يلعنهم الله يلعنهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيلعنهم الله لكتمان العلم وجعله سرا وعدم نشره للمسلمين، ويلعنهم اللاعنون على ما انتشر من الفساد ولا يقوم أولئك العلماء بتغييره ولا ببيان الحق فيه، فإن هذا ضرر على العباد في دينهم، وبسبب ذلك يحصل لهم الفتنة والضرر، يلعنهم اللاعنون. وقد يقول قائل كيف خاف عمر بن عبد العزيز دروس العلم، أي ذهابه واندراسه وعدم يعني وضوحه، وكذلك ذهاب العلماء في ذاك الزمن المزدهر. نعم هكذا كل عالم ومؤمن يخاف على الخير أن يزول أو يضعف، وهو حاصل، لا سيما إذا فتر الناس في بلد درس العلم عندهم وانمحى وزال أهله، ولا يصير يخلف العالم يعني الواحد ولا الاثنين. وانظروا إلى بغداد وإلى القيروان وإلى كذلك صنعاء، كثير من الأماكن، وربما درس منها العلم، لأنهم ما اعتنوا، كثير منهم ربما قصر في جانب البلاغ أو قصر في جانب التعليم أو في جانب الحفاظ على الخير أو غيره، فاندرس العلم بعد تقدير الله سبحانه وبعد تسلط الأعداء. فنعم يندرس، لا على أنه يندرس على وجه الأرض، فذاك عند قيام الساعة تبقى نزاع من هنا ومن هنا وطائفة يسيرة. أما إذا جلس العلماء ونشروا العلم وأفشوه بين الناس وتعلم من لا يعلم، فإن الخير يزداد، ويموت العالم يجد من يخلفه، وهكذا يضعف الباطل ويقوى الحق، تضعف البدعة وتقوى السنة، يضعف جانب الشركيات والبدع والخرافات وسائر الأهواء، ويقوى جانب الطاعة بقدر ما يقوم أهل العلم بواجبهم. تدوينا، جلوسا، خطابة، كتابة وغير ذلك. انظروا على سبيل المثال هذه الفتنة الحالية الآن، والله كاد أن يندرس العلم فيها ويندرس الحق فيها عند كثير من الدعاة أصحاب الأغراض والمطامع الدنيوية ومقاضاة أغراضهم على حسب دماء المسلمين، الشيعة الذين يقولوا سلقوا من أنفسهم زيدية زعموا، الصوفية، الإخوان المسلمون، حتى هؤلاء المفتونين لا تجد لهم همسا في إنكار المنكرات، لا في إنكار ما يسمى بحراك ولا في إنكار ما يسمى بالرفض. طيب هذا من إنكار المنكر، أنتم الله أعطاكم شيئا من العلم من أجل تنكروا المنكر، لا من أجل تتبحبحون به وتجمعون يعني به دنيا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فأين هم؟ ويسر الله ولله الحمد والمنة إنكار المنكر بكل وضوح وبيان ما فيه من الفساد على المجتمعات، يرضى من رضي ويغضب من غضب، هذا حق، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن بركة يعني ماذا الصبر على كلمة الحق. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري في ربري: حدث عباس قال حدثنا قتيبة قال حدث جرير هشام نحوه، خرج مخرج المخرج مخرجه هشام إسماعيل متابع، حديث متفق عليه حديث عظيم، وهذا لا يكون إلا في آخر أواخر الدنيا عند زوال الدنيا كما قرر ذلك شراح الحديث، حين لا يقال الله الله بعد زوال الطائفة المنصورة. لا يقبض الله العلم انتزاعا من الصدور من العباد، ولكن موت العلماء هو قبض العلم، موت العلماء هو موت العلم زواله، فإذا زال العلماء زال العلم، هم حملة العلم، وإذا زال العلم الناس بحاجة إلى من يعلمهم، يتخذون رؤوسا، هؤلاء الرؤوس ما عندهم علم، لا قال الله ولا قال رسوله، عندهم استحسانات وآراء وغير علم، جهل عندهم جهل، إذا سئلوا أفتوا بغير علم، والفتوى بغير علم تضل الناس، فيضلون هم أنفسهم بما يراكمونه للناس من الضلال ومن القول بغير علم، ويضلون غيرهم ويحصل الفساد في الأرض. يا لها من داهية على الأمة عند زوال أهل العلم، وعند أن يتكلم بغير علم فيصدق، الجاهل يتكلم بغير علم فيصدق ويأخذ الناس قوله فيهلكون ويفتنون. وفيها أن ترئيس الجهال ضرر على الأمة، اتخاذ الجهال الذين لا علم لهم ترئيسهم وأخذ عنهم بغير علم ضرر على الأمة، سبب الضلال، وإن لم يكن ضلال الكل فضلال من يغتر بالجاهل، الاغترار بالجهلة ضلال لمن اغتر بهم، لأنهم يقولون بغير علم، بغير علم عن الله ولا عن رسول صلى الله عليه وسلم، ولا فهم صحيح ولا رأي سديد. وإذ تستعرض حال من اتبع الجهال ترى ما هو مؤيد لهذا، الخوارج كانوا جهالا، الذين اتبعوهم ضلوا ولا ما ضلوا؟ ما عندهم علم الخوارج، وليس فيكم منهم أحد كما في الحديث جهال. وهكذا سائر الضلال المبتدعة الذين خالفوا الحق خالفوا العلم، كل من اتبعهم ضل عن جادة الطريق وصار من أهل الأهواء. فمتابعة الجهال بالله وبدين الله الحق والشرع الحنيف، متابعتهم بالسنة بمنهج السلفي، متابعتهم سلوك طريق الضلال. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الآية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الجاهل غافل عن ذكر الله، ما عنده ذكر، ما عنده علم ولا يسأل، لا تطعه، وهو متبع لهواه وأمره فرط، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطا. فمثل هذا يعرض عنه، فارض عن من تولى عن ذكرنا، غافل عن ذكر الله، ما عنده عناية به ولا تلقي له ولا تعظيم له. في مفتاح دار السعادة كلام جيد، صفحة 88، قال ابن القيم: موت العالم مصيبة لا تجبر ثم لا تسد، ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم. لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الله كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد النظام، فساد لنظام العالم، لنظام العالم. ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منه خالفا عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم، حاجتهم إلى ما عنده شديدة، وهو محسن إليهم بكل ممكن، ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة، فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير. ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق كما قيل وذكر بعض الأبيات الشعرية. الشاهد من هذا ما يؤيد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو: حتى إذا لم يبق عالما لكن يؤبي قبض العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الواجب أنه لا يسأل إلا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، أما الجهال لا يسألون. تفضلوا حفظكم الله.